بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل، مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشى الإسلام، فلما رأت قريش ذلك ساءها وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. يقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، ويقال بل النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب، محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم بأمر ذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش.
فكان القائم
بأمر ذلك هشام بن عمرو بن الحارث.
هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث، هذه الزيادة من ابن هشام، سيرة ابن هشام.
فكان القائم بأمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام، واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة المدنية، وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين، وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى المقاطعة التي تبناها وقام بها المشركون كمحاولة للضغط على من كانوا يؤازرون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويعاونونه، ولجأوا إلى هذه المقاطعة لأنهم رأوا أن دين الله سبحانه وتعالى في ظهور، وأن أتباع هذا الدين في ازدياد، وأن كلمتهم في علو ورفعة، وأن الإسلام بدأ يتسلل ويدخل إلى بيوتاتهم في الأولاد والنساء وغيرهم. ووجدوا أيضا أن أناسا كانت لهم قوة وهيبة ومكانة في قريش من الكفار دخلوا الدين وأعلنوا ذلك دون استخفاء ودون خوف، كإسلام حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في إسلام هذين الرجلين عز لدين الله تبارك وتعالى. قد جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي جهل عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فكان أن أسلم عمر رضي الله عنه. وجاء في حديث أيضا ثابت من حديث عائشة، والحديث الأول من حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، خصه بالدعاء. استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فدخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في دين الله، مع أنه كان من أشد الناس عداء للدين وأهله، وإيذاء لأهل دين الله وتعذيبا لهم، حتى قال ابن عم عمر وأحد العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد رضي الله عنه زوج أخت عمر فاطمة بنت الخطاب، يقول كما جاء في صحيح البخاري: إني لا أذكرني وأنا لموثق، أي مشدود بالحبال ومربوط بالحبال، أوثقني عمر على إسلامي، ربطه عمر بالحبال، ربط زوج أخته فاطمة بالحبال لإسلامه. وكان معروفا في كتب السير تذكر قصص عنه في إيذائه لمن أسلم، لكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام، وكان معروفا بهيبته وقوته ومكانته رضي الله عنه أرضاه، فكان في إسلامه عز للإسلام والمسلمين. قد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لم نزل أعزة منذ أسلم عمر. فلما رأى المشركون ذلك ورأوا هذه القوة وهذا الظهور وهذا الانتشار لدين الله سبحانه وتعالى، عملوا على هذه المقاطعة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل. وكانوا طالبوا عمه أبا طالب الذي كان من أعظم الناس مؤازرة ومناصرة له، طالبوه بقتل النبي، وذكروا له أنه سفه أحلامهم وسب آلهتهم وغير في عقول النساء والأولاد، ذكروا له أشياء من هذا القبيل وطالبوا بقتله وأن يسلمهم له ليقتلوه. وحتى مما ذكر أنهم قالوا: تخير من شئت من أجمل الشباب وأشبهم وأحسنهم نعطيه إياك، نعطيك إياه بدلا. فقال: عجبا، أعطيكم ولدي لتقتلوه وآخذ ولدكم لأغذيه لكم؟ فأبى ذلك كله، فلجأوا إلى الحصار واتفقوا على ذلك، اتفقوا على الحصار، محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام وكل من كان معاونا له ومؤازرا له من مسلم أو كافر في شعب أبي طالب. وهنا يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قصة الحصار والمقاطعة، مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. هاشم والمطلب كما مر معنا سابقا ابن عبد مناف، ومر معنا أن أبناء عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. هؤلاء أربعة هم أبناء عبد مناف، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. وأبناء هاشم وأبناء المطلب هؤلاء لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، فكانوا يدا واحدة. وشد منهم أبو لهب وهو من بني هاشم، ومن بني هاشم شد منهم أبو لهب وبنوه، كما يأتي إشارة ابن كثير رحمه الله تعالى لذلك. وأما بنو هاشم وبنو المطلب عامة فكانوا يدا واحدة في الجاهلية والإسلام، ووقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حصلت المقاطعة والحصار صارت على الجميع، على جميع من كان مناصرا للنبي عليه الصلاة والسلام معابدا له من مسلم أو كافر. ومسلمة بني هاشم وبني المطلب كانت نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام تدينا، ونصرة من لم يسلم منهم من بني هاشم وبني المطلب كانت نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حمية، كانت نصرتهم له حمية. والله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر، فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأقوام لم يكونوا من أهل هذا الدين، ومنهم من هداه الله وأسلم، ومنهم من بقي على كفره إلى أن فارق هذه الحياة. قال: ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشل الإسلام. ذكر هذه في مقدمة حديثي عن المقاطعة مسيرا بذلك إلى السبب، أحد الأسباب البارزة لهذه المقاطعة، لأن الكفار رأوا أن دين الله سبحانه وتعالى أخذ في الظهور وأهله في الازدياد وبدأ ينتشر ويفشو في الناس، وأعيان من الكفار ذوي الشوكة والقوة دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، فأقلق هذا الأمر كفار قريش وأزعجهم غاية الإزعاج، فعملوا على هذه المقاطعة. قال: فلما رأت قريش ذلك ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أجل أن يقتلوه. وقالوا لهم: نعطيكم من الدية ما شئتم، ونجعل من يقتله رجلا ليس من قريش. وذكروا لهم أمورا كثيرة كلها محاولات باءت بالفشل، فاتفقوا على هذه المقاطعة، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، وكتبوا في ذلك صحيفة تعاهدوا فيها وتعاقدوا على هذه المقاطعة، وأن تستمر إلى أن يسلموا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وإن لم يفعلوا ذلك يبقوا مقاطعين لهم معادين لهم محاصرين لهم إلى أن يحصل هذا الأمر. اتفقوا على ذلك وتعاقدوا وكتبوا كتابا وعلقوه في سقف الكعبة، وتعليقهم لهذا الكتاب من زيادة إمعانهم في هذا الأمر وتواثقهم عليه وبقائهم واستمرارهم عليه ليبقى كتابا معظما عندهم، اتفقوا عليه وتعاضدوا وعلقوه في سقف الكعبة ليبقى له هيبة في النفوس، فيما لو فكر أحد أن يرجع يذكر هذا الكتاب الذي تعاقدوا عليه جميعا وعلقوه في سقف الكعبة. قال: وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. يقال أن الذي كتبها منصور ابن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، ويقال بل النضر ابن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. الذي كتب الكتاب دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فشلت يده. قال: فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف كما عرفنا، وعرفنا ايضا ان ابناء عبد مناف اربعة، وهم هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. وهذان هاشم والمطلب لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام. قال مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، وأبو لهب من بني هاشم، أبو لهب من بني هاشم وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخو والد النبي عبد الله وأولاده معه. هؤلاء أبو لهب وأبناؤه انحازوا مع قريش ضد إخوانهم وبني عمومتهم في مع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ضد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين. وثلاث سنين في شعب ليست هينة، 3 سنوات محصورين في شعب واحد ليست هينة، يمنع عنهم الطعام والشراب والغذاء ومقاطعة تامة. وكان بعض من يعطف عليهم من قرابتهم يتسلل خفية في الليل، وإذا اكتشف أحد منهم يفعل ذلك فنكل به غاية النكال. فكان بعض من يعطف عليهم من قرابتهم يتسلل ليلا ببعض الشعير أو ببعض القمح يوصله إلى قرابته ويرجع ليلا. وبقوا على هذا الحصار في شدة وضنك وأمر عصيب مدة 3 سنوات. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة، وهي قصيدة طويلة، بعض من كتبوا في السير أوردوها كاملة، منهم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيرهم، لكن اقتصر هنا ابن كثير رحمه الله على شطر لبيت واحد من هذه القصيدة، وهو قول أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. هؤلاء أبناء العم، أبناء عبد مناف، عبد شمس ونوفل ابن عبد مناف، ابن عبد مناف، وعرفنا أنهم 4 أبناء. قال: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. هذه دعوة عليهم، دعوة من أبي طالب عليهم بأن يجزيهم الله عقوبة شر، أن يعاقبهم بعقوبة شر معجلة غير مؤجلة. دعا هذه الدعوة على أبناء عمه لأنهم فارقوهم ونابذوهم وعادوهم أشد المعادات، وظاهروا قريشا عليهما، ظاهروا قريشا عليهما على بني هاشم وبني المطلب. وبنو المطلب تميزوا عن عبد شمس ونوفل بالمناصرة، ودخلوا الشعب وصبروا على الحصار. ولأجل نصرة بني المطلب لبني هاشم وموالاتهم لهم شاركوهم في التشريف، لأجل هذه النصرة شاركوهم في التشريف بتسمية أهل البيت وفضل الكفاءة على سائر قريش، واستحقوا سهم ذوي القربة وتحريم الزكاة إذ لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. وقد جاء في البخاري أن جبير ابن مطعم وهو من بني نوفل ابن عبد مناف، وعثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس ابن عبد مناف، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أعطيت بني المطلب ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، هم بنو المطلب ونحن أحدنا من بني عبد شمس والآخر من بني نوفل، فنحن بمنزلة واحدة، فأعطيتهم ولم تعطنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فلحقهم هذا الشرف، لحقهم هذا الشرف، ولهذا جماعة من أهل العلم عدوا بني المطلب من آل البيت، عدوا بني المطلب من آل البيت، فليس آل البيت بني هاشم فقط، وإنما بنو المطلب الذين هم معهم لم يفترقوا عنهم لا في جاهلية ولا في إسلام، عدوهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من كان منهم مسلما فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، جعل الله سبحانه وتعالى بأسهم بينهم، مع أنهم قد تعاضدوا وتعاهدوا وكتبوا كتابا لا ينقضونه وتعاهدوا على ذلك، إلا أن الله عز وجل قيض أناسا من قريش يعملون جاهدين على نقض هذه الصحيفة، فكان القائم بأمر ذلك هشام ابن عمرو، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش، أي سعى بين هؤلاء في نقض هذه الصحيفة فأجابوا إلى ذلك، يعني حاول معهم بطرق شتى وذكر لهم أمورا وذكرهم بأشياء والقرابة ونحو ذلك والمعاناة التي يعانيها هؤلاء في الشعب، فاستعطفهم وحاول معهم إلى أن أجابوه إلى ذلك. قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة، وهي دابة حشرة صغيرة معروفة تأكل الورق وتأكل الخشب والحطب، فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله، أكلت جميع ما فيها، كل ما كتبوه من معاهدات واتفاقيات وأمور أبرموها كلها أكلتها الأرضة إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قومه ومنهم أبو طالب، وذهب وأخبرهم بهذا الخبر، وذهبوا إلى الصحيفة وجدوها فعلا أكلتها الأرضة ولم يبق منها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، يعني انفك الحصار والمقاطعة وانتهى أمرها وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام، يعني كان رافضا لذلك تمام الرفض، لكن رغما عنه نقضت هذه الصحيفة وانتهى أمر هذه المقاطعة. قال: واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة، يعني أن المقاطعة انتهت ورجع الناس إلى أوضاعهم في مكة والتعاملات وغير ذلك، فوصل الخبر إلى الذين بالحبشة أن قريشا أسلموا، ومر معنا قريبا من ذلك، تصل الأخبار إلى الحبشة ليست مطابقة للواقع، وقد تكون يعني تسرب لمقاصد، فوصلتهم الأخبار أن قريشا أسلموا فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة، الحصار انتهى والمقاطعة انتهت لكن المعادات لم تنتهي، بل ان بعد انتهاء الحصار بوقت ليس بالطويل مات ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان موته سببا للازدياد انه كان ردءا له باذن الله سبحانه وتعالى في الصد من عدوان المشركين. فالشاهد لما رجع من بالحبشة وجدوا أن البلاء والشدة كما كان، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السكران بن عمرو زوج سودة بن زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين، وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد العزة فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. ويكون بهذا ذكر ابن كثير رحمه الله ملخصا لهذه المقاطعة وكيف أن أمرها انتهت
ودين الله سبحانه وتعالى لا يزال في عز وظهور وتمكين وتأييد بمن من الله سبحانه وتعالى ومد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام، اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما لم ينل منه قومه أكثر مما نالوا منه. فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال: يا رسول الله، أخشى أن يقولوا هذا مثله، فدعا له فصار النور في سوطه، فهو المعروف بذي النور. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده. فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا.
ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، قصة خروجه إلى الطائف، وبدأها أولا بذكر موت أبي طالب عمه وموت خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهاتين الوفاتين أثر عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وحزن لذلك حزنا عظيما. فعمه معروف بالمناصرة والمعاضدة له هذه المدة منذ بعث إلى أن توفي عمه، وكانت مدة ليست بالقصيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 لما أتم 40 سنة، فبقي عمه مناصرا له هذه المدة، وكانت وفاة عمه في 10 من البعثة، فمضى هذه المدة مناصرا ومؤازرا ومؤيدا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وموت خديجة أيضا كانت مصيبة أخرى على إثر هذه المصيبة، فتوفيت بعد أبي طالب 3 أيام، كانت وفاتها بعد أبي طالب 3 أيام. قال ابن كثير: فلما نقضت الصحيفة وافق، يعني بعد نقض الصحيفة، موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما أي بين الوفاتين 3 أيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه، أي تجرأوا عليه جرأة أزيد مما كانوا عليها من قبل. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله، دعاهم إلى دين الله عز وجل، وذكرهم، ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه مرسل من رب العالمين، وذكر لهم ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه، فسخروا منه وتهكموا به وبدعوته، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما، سلطوا عليه، كان معه مولاه زيد بن حارثة، فسلطوا عليه الصغار والسفهاء يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان زيد بن حارثة يقيه بجسمه، كل ما جاءت الحجارة من جهة وقى النبي عليه الصلاة والسلام وحماه بجسمه. فخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف لم ينل منه قومه أكثر مما نالوا منه، أي أن أهل الطائف آذوه أذى شديدا وسلطوا عليه السفهاء وأخذوا يرمونه بالأحجار، وخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف فرجع عنهم. يذكر عليه الصلاة والسلام قصته لما خرج من الطائف وهي في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: فانطلقت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، ويقال لها قرن المنازل وهي ميقات أهل نجد. يقول: فانطلقت مهموما فلم أستفق إلا في قرن المنازل قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا جبريل، فإذا سحابه وإذا جبريل، فسلم علي وقال لي: هذا ملك الجبال يسلم عليك. فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله بعثني إليك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هذا ملك الجبال يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض، وهذا العرض جاء في ذروة الأذى، في ذروة الأذى. آذوه قومه أذى شديدا حتى خرج من مكة من شدة الأذى ووطأة الأذى الشديدة عليه، وذهب إلى الطائف لعلهم يؤمونه وينصرونه على قومه، فواجه أذى مماثلا أو أشد للأذى الذي أصابه في مكة، فخرج عليه الصلاة والسلام مهموما إلى أن وصل هذا المكان قرن الثعالب ويقال له قرن المنازل. فجاءه ملك الجبال بأمر من الله سبحانه وتعالى وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة. ومعنى أطبقت عليهم الأخشبين أي أرفع هذين الجبلين وأطبقها عليهم فيهلكوا هلاك نفس واحدة. وهذا العرض جاء في ذروة الشدة والهم الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام على إثر الأذى الشديد الذي ناله عليه الصلاة والسلام. فلما يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك قال: لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فكان ذلك، ذهب هؤلاء وخرج من أصلابهم أقوام وأقوام يعبدون الله وينصرون دينه تبارك وتعالى. وهذه عاقبة الصبر وعاقبة التقوى وعاقبة المتقين. وهذا ولا شك فيه تسلية لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله والنصرة لدينه ثم ناله من الأذى، فله أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي صحبه الكرام، فهذا أذى من أشد ما يكون من القرابة ومن أبناء العم ومن الأهل، نالهم أذى من أشد ما يكون، فصبروا فكانت عاقبة الصبر أحمد عاقبة. قال: فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. ولما عرض عند دخوله عليه الصلاة والسلام الجوار على بعض الأعيان رفضوا ذلك إلا المطعم ابن عدي قبل، وأجار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في النبي عليه الصلاة والسلام في جواره وأعلن ذلك لقريش، فلم يتعرضوا له بشيء لكونه في جوار المطعم بن عدي. والمطعم بن عدي الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام أو كان النبي عليه الصلاة والسلام في جواره مات كافرا، يعني بقي على كفره ومات كافرا، وكان موته بعد الهجرة إلى المدينة بوقت يسير، كان موته بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بوقت يسير، وحفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف، حفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف وأشاد به صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم أسارى بدر، لما كان عنده عليه الصلاة والسلام مجموعة من كفار قريش وبعض من كبرائهم أسارى عنده عليه الصلاة والسلام، قال في هذه الأثناء مشيدا بموقف المطعم ابن عدي بعد موته، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والمطعم بن عدي بقي على كفره إلى أن مات، وكانت وفاته بعد الهجرة يسير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس له هذا الموقف وقدره في هذا المقام، وعنده الأسرى من كفار قريش فقال مقولته هذه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وجعل يدعو إلى الله، عز وجل، أي من قطع عن إبلاغ رسالة ربه سبحانه وتعالى صابرا على أذى المشركين. قال فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا من طريقته في الدعوة أنه يتلقى الوفود، ومن يأتي إلى مكة معتمرا أو متاجرا أو لأي غرض آخر يحرص على أن يتلقاه عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه دعوته. وكان أبو جهل خاصة وآخرون من قريش يتتبعون من يأتون من الوقود ويحذرون منه عليه الصلاة والسلام في دعاية شديدة ضده عليه الصلاة والسلام، فتارة يقولون هو مجنون يحذرون منه، ساحر، كاهن، إلى غير ذلك. فكان من يدخل مكة ويسمع هذه الدعاية ينفر من الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتحدث لاحقا ابن كثير رحمه الله تعالى عن ذلك. الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال يا رسول الله أخشى أن يقول هذه مثلة، فدعا له فصار النور في صوته، أي العصا التي بيده، إذا أظلم الطريق أضاءت له العصا التي في يده، فهو المعروف بذي النور. قال ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلده، فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن الطفيل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدركه يأس من إسلام قومه، لأن أسلم منهم نفر والبقية بقوا معاندين ورافضين قبول الدعوة، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن دوسا طغت وبغت وأبت أن تقبل هذا الدين، فادعوا الله عليهم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فقال من حوله هلكت دوس، لأن طلب منه أن يدعو عليهم، فرفع يديه فقال الناس هلكت دوس. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. هذا نظير قوله لملك الجبال لا عسى الله أن يخرج، وهذه أمثلة من ما أخبر الله عنه أنه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. قال فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا، استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم لدوس بالهداية. وهذا يستفيد منها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وغيره أهمية الدعاء للعاصي وللمذنب وللخاطئ وللباغي وللمعتدي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أذاه للمسلمين من أشد الأذى، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، رجل يؤذي المسلمين أذى شديدا ومعروف الأذى للمسلمين، ما قال اللهم أهلك عمر بن الخطاب وإنما اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، يعني ليس فقط دعا له بالهداية للإسلام، دعا له بالهداية للإسلام وأن يعز الإسلام، أن يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بعمر ابن الخطاب. فاستجاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم دعوته في عمر رضي الله عنه، وقال عبد الله بن مسعود كما مر معنا: لم نزل أعزة منذ أن أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم، وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين، فصح عن ابن عباس أنه قال: رأى ربه، وجاء في رواية عنده: رآه بفؤاده
عنه،
وجاء في رواية عنه: رآه بفؤاده. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله، وقالت هي وابن مسعود: إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، اشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس: لا تسمعوا منه فإنه كذاب. فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر. أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون.
ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل قصة الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، فتحدث في هذا الفصل عن أمرين يتعلقان بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول قصة الإسراء والمعراج، وهذه مكرمة عظيمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام بعد هذه المكابدة والمعاناة الشديدة والشدة والهم الذي أصاب. أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة العظيمة، ففي ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس، وفي الليلة نفسها عرج به إلى فوق السماء السابعة. ومن المعلوم كما جاء في الأخبار والروايات الصحيحة أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وتخن كل سماء 500 عام، وبين السماء والأرض 500 عام. فهذه المسافات الشاسعة المتباعدة قطعها عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى في ليلة واحدة. فهذه مكرمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وقصة الإسراء والمعراج فيها تفاصيل عظيمة ومباركة، وما بقي من وقتنا في هذا اليوم لا يكفي، فسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث عن الإسراء والمعراج في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. وفيما يتعلق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، ومن يأتي إلى مكة من معتمرين أو تجار أو نحوهم، وصد المشركين عنه بالدعايات الكاذبة حوله بأنه كاهن أو ساحر أو مجنون أو غير ذلك، فكانت هذه الدعايات لها تأثير، لأن من يدخل مكة مجرد ما أن يدخل يسمع هذه الدعايات في التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته صلى الله عليه وسلم. وأشير إلى مثال عجيب من هذه الأمثلة وهو في صحيح مسلم، وهو أن ضماد الأزدي وهو من أزد شنوءة وكان سيد قومه قدم إلى مكة، والحديث في صحيح مسلم، ولما دخل إلى مكة أول ما دخل سمع في طرقات مكة محمد مجنون، كل ما مشى في طريق أو كذا محمد مجنون، دعاية بث خاصة إذا رأوا غريبا دخل البلد اتفقوا على أن كل ما دخل غريب يبثون هذه الدعاية، فكان كل ما مشى قالوا محمدا مجنون محمد مجنون. يقول: فقلت في نفسي إنني رجل راقي، يعني في بلد معروف بالرقية يرقي من بهم جنون، قال: وإن الله شفع على يدي من شاء. وكان بعضهم يرقي بأشياء ليست فيها شرك، يعني كان بعضهم يرقي بأشياء لا يكون فيها شرك، يعني يكون فيها دعاء لله فقط، ولهذا لما سألوه عن الرقية قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فقال: إنني رجل راق، وإن الله شفع على يدي من شاء من عباده، لئن لقيت هذا الرجل، يعني الذي يقال عنه أنه مجنون، لأرقينه، لعل الله يشفيه على يدي. فأصبح راغبا في أن يلقاه من أجل أن يرقاه، لعل الله يشفيه على يدي. يقول: فلقيت محمدا فقلت له: إنني رجل راقي، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ يعني إيش رأيك أرقيك لعل الله يشفيك؟ يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض أن يرقيه، فقال: هل لك في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الآن الأمر اختلف تماما، ومر معنا كلام ابن كثير يقول: الألبة والعقلاء إذا اجتمعوا به أدركوا حقيقة الأمر، الأمر اختلف تماما. قال: فقلت له: أعد علي كلامك هذا. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة، فقال ضماد: قال: لقد سمعت كلام الكهنة، وما هذا من كلامهم، وسمعت كلام السحرة، وما هذا من كلامهم، وسمعت كلام المجانين، وما هذا من كلامهم، أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك، لأنه كان سيدا لقومه، قال: عني وعن قومي. فأسلم ضماد، وبإسلامه أسلم قومه. فهذا مثال لمن أكرمه الله بالعقل واللب والحصافة وعدم التأثر بالدعايات، والدعايات كم صدت عن الخير، وكم صدت أيضا عن دعاة الحق والهدى. وهذه حيلة تعرف أو يعرف به من كان مفلسا من الحجة،
فإذا أفلس الإنسان من الحجة بث دعايات كاذبة آثمة ضد من يبغضه من الدعاة لينفر الناس عنه. وكم من الأئمة الأكابر والعلماء الأفاضل دعاة الحق ودعاة الهدى ودعاة السنة صد عنهم بمثل هذه الدعايات الكاذبة، إما بوصفهم بمثل هذه الأوصاف أو بوصفهم بأشياء مختلقة وأمور مكذوبة لغرض صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ومن كان على الحق والهدى لا يبالي بمثل هذه الدعايات. وكذلك الإنسان المنصف، وبمناسبة ذكر الدعايات الكاذبة وتأثيرها على العوام وعلى الجهال في الصد عن الحق والهدى ودين الله سبحانه وتعالى، أذكر موقفا مر بي في إحدى الدول. كنت جمعني برجل سيارة أجرة، فكان إلى جواري في السيارة، فجاء ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال لي ذلك الرجل: هذا محمد بن عبد الوهاب عدو لدود لآل البيت، ودائما يسب آل البيت ويشتم آل البيت وإلى آخره. قلت: أعوذ بالله، الذي يشتم آل البيت ويسب آل البيت هذا مجرم ومن كبار المجرمين ولا يقر أبدا. قال: نعم هو كذلك. قلت لها: هل تسمي لي كتابا من كتبه أو مؤلفا من مؤلفاته، وهي كثيرة جدا فيها هذا الذي تقول، سبه لآل البيت وشتمه لآل البيت، تستطيع تسمي لي؟ هل تعرف شيء من كتبه تسمي لي إياه؟ قال لي: لا. قلت لها: اتق الله عز وجل، يعني أنت لم تقرأ كتبه ولم تطلع على شيء من مؤلفاته ثم تجزم هذا الجزم؟ قال: يعني هو ما يسب آل البيت؟ سبحان الله، الآن أنت تجزم جزما أنه يسب آل البيت ثم الآن تتراجع وتقول يعني هو ما يسب آل البيت؟ أنا الذي أطالبك الآن، لست أنت، أنا أطالبك الآن أن تثبت دعواك واتق الله عز وجل، أن تلقى الله يوم القيامة بمعاداة هذا الإمام والكلام فيه هذا الكلام السيء القبيح. قال: طيب هو لا يسب آل البيت؟ قلت: أنت الآن قبل قليل تقول ذلك، من أين مصدرك؟ كان: والله نسمع الناس يقولون هذا الكلام. فأنظر كيف الدعايات يعني يكون لها الأثر في النفوس. قلت له: كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جلها أو أكثرها قرأته، وأحفظ مواطن عديدة من كتبه في الثناء على آل البيت وبيان مكانة آل البيت وبيان فضل آل البيت. وأزيدك في الأمر عجبا، أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أولاده 6 أو 7 كلهم سماهم بأسماء آل البيت إلا واحد، أولاده الحسن والحسين وعلي وفاطمة وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم آل البيت، وعبد العزيز فقط هذا الذي ليس من آل، والبقية من أبناء آل، سماهم بأسماء البيت. هذا علامة الحب ولا علامة البغض؟ وأي شيء عند الإنسان أغلى من أبنائه؟ فهل يسميهم بمن يبغضهم ويشتمهم ويسبهم؟ قال: لا. قال: هكذا هو، هكذا وأزود أيضا. لكن هذه الدعايات التي تبث هي التي تصد، وهي سلاح المفلسين، المفلسين من الحجج والبراهين، ليس لهم إلا مثل هذه الدعايات المغرضة الآثمة الكاذبة في الوقيعة بأهل العلم وأهل الفضل، إما بالرمي بالجنون أو الرمي بالسفة أو الرمي بمثل هذه الأمور دون بصيرة ودون بيان لذلك. وتحدثا أيضا بنعمة الله في هذا الباب، والدنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله منذ الصغر نشأنا على محبة آل البيت، وعدد من إخواني وأخواتي سماهم بآل البيت، الحسن والحسين وعلي وفاطمة وغيرهم، ومنذ الصغر نشأنا على هذا الأمر. أقول ذلك تحدثا بنعمة الله، وألف في هذا كتابا قيما نافعا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت. ونكتفي بهذا، وأسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.